الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع ارتفاع معدل حالات العنف ضد المرأة في محافظة دهوك. وزير البلديات ينبه من خطورة قانون إلغاء وزارته. وقبل أن ننهي الساعة نتابع بصحبة رواء الجصاني حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. والآن مستمعين الكرام دعونا نتابع بصحبة الزميل ناظم ياسين آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. دعوات دولية لإنقاذ مصداقية الانتخابات العراقية. في إطار الأزمة التي أثارها قرار هيئة المساءلة والعدالة استبعاد مرشحين من الانتخابات، ذكر رئيس مجلس النواب العراقي أياد السام الرأي الأربعاء أن قرارات هذه الهيئة لن تكون قطعية ونهائية، وأضاف أن مجلس النواب شكل لجانا برلمانية وقضائية لمراجعة قرارات الهيئة التي أشار إلى وجود تحفظات عليها. ملاحظة رئيس البرلمان العراقي وردت خلال مؤتمر صحفي قال فيه إن الهيئة المذكورة تمثل هيئة تسيير أعمال بعد أن أخفق البرلمان بالتصويت على أعضاء الهيئة الجدد، غير أن ذلك لا يسلبها حق إقصاء بعض الأسماء بحسب ما نقل عنه. السام الرأي أشار أيضا إلى قرار الهيئة الأخير برفع 59 اسما من القائمة التي ضمت 511 مرشحا بعد أن بيّنت التدقيقات أنهم غير مشمولين بقرارات اجتثاث البعث، كما أوضح أن البرلمان صوت على تشكيل هيئة قضائية تمييزية مكلفة البت في اعتراضات المستبعدين. وفي سياق متصل نفى المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ارتباطه شخصيا أو ارتباط الهيئة بجهة أجنبية، وجاء هذا النفي في سياق تصريح نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأربعاء، وقال فيها ردا على اتهامات بالعمل لصالح أجندات خارجية ومنها إيران إن الهيئة لا تدخل في مهاترات إعلامية مع من يتهمنا بهذه الاتهامات، لكننا نقول إن دعاوى قضائية رفعت أمام القضاء العراقي ضد كل من تطاول بهذه الاتهامات علينا. وأضاف اللامي أن كل هذه الاتهامات عارية عن الصحة بحسب تعبيره. وكان قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس ذكر في مقابلة نشرتها صحيفة تايمز البريطانية الثلاثاء أن المشرفين على هيئة المساءلة والعدالة لم تتم المصادقة عليهم قانونيا، وأنهم خطفوا على ما يبدو الهيئة الجديدة التي خلفت هيئة اجتثاث البعث دون أن يتم تثبيتهم، مضيفا أنهم يخضعون لتأثير فيلق القدس الإيراني. وفي ردود فعل دولية أخرى قالت منظمة Human Rights Watch الدولية غير الحكومية إن عملية إقصاء مرشحين عن الانتخابات العراقية المقبلة بناء على ما وصفته بأسانيد فضفاضة ومتعسفة وسرية تنتهك مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة. وأضاف البيان الصحفي الذي أصدرته هذه المنظمة التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان إنه ينبغي السماح لجميع المرشحين بالمشاركة في الانتخابات، ونقل عن سارة ليا ويتسن المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش القول إن هذه المنظمة قامت بتوثيق المذابح التي ارتكبها نظام حزب البعث، وساندت جهود العراق من أجل تحميل المسؤولين عن هذه الجرائم المسؤولية ومنعهم من الخدمة العامة، ولكنها لا تدعم إجراءات منع معارضين سياسيين للحكومة من المشاركة في الانتخابات، وشددت على أن خطوات الحكومة التالية ستكون هامة للغاية في إنقاذ مصداقية هذه الانتخابات بحسب تعبيرها. من جهته قال عمرو خيري الناطق باسم هيومان رايتس ووتش في مكتب القاهرة لإذاعة العراق الحر الأربعاء:
الحقيقة أن عملية إقصاء المرشحين العراقيين من الانتخابات البرلمانية جاءت بناء على أسانيد فضفاضة ومتعسفة وسرية، وكانت تنتهك مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة. ولا بد على الفور أن توقف الحكومة عمل الهيئة الانتخابية المسؤولة، وأن تسمح لجميع المرشحين بالمشاركة في الانتخابات، وأن تراجع قوانين التي تسمح بالإبعاد الظالم والمتعسف للمرشحين.
وأضاف خيري قائلا:
كانت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قد قامت بداية هذا الشهر بإعلان عدم أحقية أكثر من 500 مرشح للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في شهر مارس أذار، والواضح أن من بينهم العديد من رجال السياسة البارزين من مختلف الطوائف، مما أدى إلى أزمة سياسية. وبعملها هذا فقد قودت الهيئة من الثقة بالعملية الانتخابية في وقت توجد فيه بالفعل توترات طائفية وخطر بتجدد المقاطعة للانتخابات. تم في إطار عملية سرية بناء على معايير غير واضحة، هو ضمان بأن الانتخابات لن تكون حرة ولن تكون نزيهة.
وختم الناطق باسم هيومان رايتس ووتش تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالقول:
هيومان رايتس ووتش المذابح والأعمال الوحشية المرتكبة تحت لواء نظام حزب البعث سابقا، ودعمنا جهود العراق من أجل تحميل المسؤولين عن هذه الجرائم المسؤولية ومنعهم من الخدمة العامة، لكننا لا ندعم استخدام سلطات فضفاضة وسرية لمنع المعارضين السياسيين للحكومة من المشاركة في الانتخابات.
كان هذا الناطق باسم منظمة Human Rights Watch مكتب القاهرة عمرو خيري متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف. في محور الشؤون الدولية، من المتوقع أن يعلن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي خلال مؤتمر دولي في لندن الخميس خطة متكاملة لتحقيق المصالحة مع عناصر حركة طالبان من غير المنضوين تحت لواء منظمات مثل القاعدة. وكان الناطق باسم البيت الأبيض الأمريكي روبرت جيبس تحدث الاثنين عن نجاح خطط مماثلة للمصالحة مع فئات مختلفة في العراق. جيبس لم يعلق على تفاصيل خطة كرزاي، ولكنه أضاف أن واشنطن منفتحة على انتهاج مسار مشابه لما حدث في العراق، شريطة أن توافق الفئات المشاركة على الدستور الأفغاني وتنبذ العنف وتعلن انفصالها عن المجموعات المناصرة للعنف. من جهته قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك إن القوى العظمى ستدعم خطة كرزاي شريطة ابتعاد عناصر طالبان عن القاعدة. وأعرب قادة عسكريون غربيون كبار بينهم قائد القوات الأمريكية وقوات حلف الأطلسي في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستل عن تأييدهم لجهود التوصل إلى سلام مع طالبان أفغانستان عبر المفاوضات، معربا عن اعتقاده بأن الحل السياسي لكل النزاعات هو نتيجة حتمية وهي النتيجة الصحيحة بحسب ما نقلت عنه صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية. وكانت واشنطن أشارت غير مرة في السابق إلى جهود قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس حينما كان قائدا لقوات التحالف في العراق وعمل مع زعماء محليين في غرب البلاد تخلوا عن مساندة القاعدة في العملية التي تطورت فيما بعد إلى تكوين ما عرفت بمجالس الصحوة. خبراء في العلاقات الدولية أشاروا إلى وجود نقاط مشتركة بين الساحتين العراقية والأمريكية الأفغانية ما يمكن أن يؤدي إلى نجاح خطط مماثلة تنتهجها كابل لإعادة دمج طالبان في المجتمع الأفغاني. لكن والي ولاية لوغر عتيق الله لودين قال لإذاعة العراق الحر إن الوضع في أفغانستان يختلف عن الوضع العراقي. لودين صرح بذلك على هامش حضوره مؤتمر فرق إعادة إعمار الولايات الأفغانية الذي ضيفته إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في براغ الأربعاء، مضيفا القول:
الوضع في أفغانستان يختلف عن الوضع العراقي لأن طالبان كانوا في الحكم منذ 5 سنوات وأبعدوا عن الحكم بعد الغزو الأمريكي، والآن هم يحاولون عن طريق الحرب العصابات ليرجعوا إلى الحكم. أما القاعدة أو شبكة القاعدة فهي لا توجد داخل أفغانستان، وإنما تدير العمليات من خارج أفغانستان في داخل أفغانستان، هي متمركزة في الحدود. وأما في العراق كانت الوضع مختلف، فكانت عناصر القاعدة تأتي من بلدان مختلفة عن بلدان العربية وكانت تقوم بعملات هناك. الوضع في أفغانستان وضع داخلي، طالبان أبعدوا عن الحكم وهم يحاولون عن طريق الحرب، حرب العصابات، العودة إلى الحكم، وحكومة ممكن أن تجري معهم محادثات وتصل إلى نتيجة سياسية لهذا الصراع.
كان هذا والي ولاية لوغر الأفغانية عتيق الله لودين متحدثا لإذاعة العراق الحرة. في محور الشؤون البرلمانية، أقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي استغرقت مناقشته نحو 2 عامين. القانون المكون من 32 مادة منح هذه المنظمات الحق في الحصول على المنح والهبات من منظمات عالمية مشابهة لها، ولكنه أجاز فرض عقوبات بسيطة على المنظمات المخالفة تتمثل بالحل أو السحب بعد أن كانت الحكومة ضمنت مشروع القانون في صيغته الأولى عقوبات مشددة. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التي أعدها لملف العراق مراسلنا في بغداد حسن راشد، ويقول فيها:
بعد مناقشات وجدل استمر أكثر من 2 عامين داخل مجلس النواب وخارجها، أقر المجلس مطلع الأسبوع الجاري قانون المنظمات غير الحكومية بعد إجراء تعديلات واسعة على الصيغة التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان. وتصف نائب رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في المجلس ميسون الدملوجي هذا القانون بالمتطور الذي سيدعم عمل المنظمات على اختلاف توجهاتها.
هذا القانون سيدعم منظمات المجتمع المدني بشكل كبير لأن يكون لها دور فاعل وبناء في المجتمع لكي تكون حلقة الوصل بين الجهات الرسمية وبين المواطنين. قانون متطور ومتقدم وجاء بعد جهد كبير من قبل اللجنة، التقت بأعداد كبيرة من منظمات المجتمع المدني الفاعلين فيها، ولأول مرة في تاريخ مجلس النواب العراقي فتحت الأبواب في جلسة اجتماع مفتوحة كان أعلنت عنها في إنترنت ووسائل الإعلام وجاءها عدد كبير من أعضاء منظمات المجتمع المدني.
وتشير الدملوجي في تصريح لإذاعة العراق الحر إلى إجراء تعديلات واسعة على مشروع القانون المقدم إلى البرلمان من قبل الحكومة والذي كان قد أثار اعتراضات واسعة في أوساط المجتمع المدني العراقي.
جرت الكثير من التعديلات على النسخة الأصلية من القانون، مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بما يضمن استقلالية المنظمات وأن تعمل بمهنية، وضع ضوابط لكشف مصادر التمويل بدون ضغوطات من الجهات الحكومية بتحديد هذه المصادر التمويل، أعطت مجالا واسعا لعمل هذه المنظمات لأن تكون جزءا فاعلا وأساسيا من بناء الديمقراطية في العراق.
ومن أبرز التعديلات التي أجراها البرلمان على مشروع القانون قبل التصويت عليه هو الحد من دور وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني في عمل تلك المنظمات كما توضح الدملوجي.
كان هناك عقوبة تصل إلى 3 سنوات لمن يخالف النظام وسوى ذلك. هذه كلها رفعت. العقوبة هو بإيقاف عمل لهذه المنظمات إذا خالفت لا أكثر ولا أقل. ووفقا للقانون هناك مكتب لتسجيل المنظمات، الوزارة ليس لها دور في هذا القانون. على الأقل في تسجيل المنظمات ربما يجدون لها عمل آخر، لكن في عمل وتسجيل المنظمات ليست هناك وزارة.
إلى ذلك يقول المتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني فلاح الياسري إن القانون سيشكل منهاج عمل جديد للمنظمات غير الحكومية.
تضع منهاج عمل جديد للمنظمات غير الحكومية من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات التسجيل، إجراءات الرقابة، إعطاء مساحة كبيرة من العمل للمنظمات، علاقة المنظمات بالخارج من خلال سماح هذا القانون بفتح فروع للمنظمات غير الحكومية العراقية في المحافظات وخارج العراق، وكذلك هناك بعض المواد من خلال قبول عضوية الأجنبي، قبول انتماء الأجنبي للمنظمة غير الحكومية العراقية.
ويؤكد الياسري إن وزارته واكبت المناقشات التي دارت في البرلمان حول مشروع القانون ونقلت آراء وتصورات المنظمات المدنية في جميع أنحاء العراق إلى المجلس.
خلال هذه الفترة قمنا بالتعاون مع مجلس النواب العراقي، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، لإقامة ورش عمل في تقريبا أغلب المحافظات العراقية. رقينا 15 محافظة عراقية عدا أقليم كردستان، أقمنا بها ورش عمل، عرضنا مسودة القانون، أجبنا على آراء واستفسارات المنظمات، سجلنا تحفظاتهم وملاحظاتهم. مجموع هذه التساؤلات والاستفسارات والملاحظات قمنا بتقديمها إلى مجلس النواب العراقي.
الجدير بالذكر أن العراق شهد بعد العام 2003 تأسيس الآلاف من منظمات المجتمع المدني. يقول الياسري إن عددها بلغ حتى الآن نحو 7,000 منظمة.
احنا اخر احصائية كانت عندنا تقريبا منتصف العام الماضي، يمكن شهر السابع، كان هناك ما يقارب 6,500 منظمة. اعتقد الان يعني بعد ما سوينا احصائية جديدة يمكن العدد يوصل الى 7,000 منظمة غير حكومية عراقية تعمل في العراق، بالاضافة الى ما يقارب 200 منظمة اجنبية لها فروعا داخل العراق.
حسن راشد، اذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق، تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقد الندوات التوعوية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وفي هذا الإطار عقدت المفوضية ورشة عمل مع ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمقروئة والمسموعة للعب دور فعال في الانتخابات المقبلة. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر كان هناك ونقل لنا أراء عدد من المشاركين في سياق هذا التقرير.
بمشاركة ممثلين عن إدارات عدد من القنوات الفضائية والصحف والإذاعات المحلية وشخصيات إعلامية وصحفية، أقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورشة عمل متخصصة تناولت محاورها النقاشية إمكانية خلق شراكة توعية وتثقيف انتخابي للجماهير. يتقاسم مسؤولياتها مع مفوضية الانتخابات أهل الصحافة والإعلام باعتبارهم الجهة الأقرب من هموم الناس ومعاناتهم والوسيلة الأكثر تأثيرا في قرارات وقناعات الرأي العام. بحسب رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدي الحسني،
هذا اليوم هو لغرض تفعيل العلاقة مع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية من أجل أنه تقوم بدورها، تساهم معنا في عملية التثقيف الانتخابي، لأن المفوضية لا يمكن أن تقوم بهذا العمل لوحدها، وبالتالي نرى أنه الواجب الوطني اللي يفرض الآن على كل شركاء العملية الانتخابية وضمنهم وسائل الإعلام أنه يساعدون معنا في كيفية مساعدة المفوضية في إجراء التوعية الانتخابية والحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات.
أهم التسهيلات التي ستقدموها للإعلام حتى يتواصل في هذه الشراكة؟
نعم، بالنسبة للمفوضية راح نعمل حملة ننشر كل ما يتعلق بإجراءات المفوضية والحث على الانتخابات وتعليم الناخب من خلال هاي الوسائل. الحركة موجودة ضمانة، لكن هذا الأمر مرن يتعلق بحسب الحالة الأمنية لكل محافظة. يعني
تصاعد وتيرة التلويح الشعبي بمقاطعة الانتخابات المرتقبة من بين أبرز التحديات التي تواجه مسار الديمقراطية الحديثة الولادة في العراق والمنجزات السياسية والأمنية التي تحققت بعد عام 2003. بحسب رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد إسماعيل زاير الذي أثنى على مبادرة إعطاء دور أكبر للصحافة والإعلام في ممارسة مهام التوعية والتثقيف الانتخابي،
معلوماتنا أنه 39% من العراقيين لن يصوتوا أو مترددين، الوعي الانتخابي قليل، نهتم بأن يتعمق هذا الوعي من خلال المشاركة بين الصحافة والمؤسسات الانتخابية، وأعتقد أن هذا يعني هذا المؤتمر إشارة إيجابية جدا.
أهم الضمانات التي ينشدها أهل الإعلام من المفوضية،
إعطاء التطمينات والضمانات المناسبة التي تؤكد للمواطن أنها سوف لن تكون طرفا في أي عملية لتزوير إرادة الشعب. ثانيا، المفوضية ممكن أن تقوم بعمل أهم، وهو يعني فيما عدا التوضيحات والحث وإلى ذلك إغلاق جميع الثغرات القانونية أو الميدانية التي يمكن من خلالها حرف العملية الانتخابية.
فيما طالب ممثل قناة صلاح الدين الفضائية محمد العزاوي بتسهيلات وضمانات تمكنهم من تحقيق غايات رفع نسب المشاركة الجماهيرية خلال الانتخابات المرتقبة.
على المفوضية أن تتعامل ويانا مثل ما احنا نتعامل مع المواطن، تعامل ويانا هم بشفافية كشخصيات وكمؤسسات إعلامية، تعطينا حرية الحركة، محددين في مركز واحد. في كثير من الأحيان المؤسسات الأمنية يجي ناخذ حتى لجزماتك، يجب أن يصير تواصل بين المفوضية وبين الجهات الأمنية للسماح للإعلام بالتجوال بالحركة حتى يقدر يروح يعني يروح للناخب يفهمه ووعيه على ضرورة مشاركته بالانتخابات.
من جهته ممثل جريدة الصباح لتلك الورشة عمر عبد اللطيف لم يكن متفائلا في أن يتمكن ذلك المشروع من تغيير قناعات كثير من الناس المترددة والذين يفصلهم عن صندوق الاقتراع جبل من مشاعر اليأس والإحباط.
الأسباب معروفة أكيد، نقص الخدمات، البطالة، الخدمات الصحية، التعليم، تدهورهم، السبب يكون كافي أن الناس تعزف عن الانتخابات. مفوضية الانتخابات لا تعرف حل هذه المشكلة، يعني كيف تقنع المفوضية أنه المرشحين القادمين هم سيحلون المشاكل الموجودة بالعراق؟ كيف تقنع المواطن أنه يجب أن ينتخب مرشح كان قد آذاه في السابق أو مرشح قد يأذيه في المستقبل؟
كيف تنظر إلى مهمة المفوضية في توعية الناس؟ صعبة،
مهمتها صعبة في تثقيف الناخبين وتحفيزهم على الدخول مراكز الاقتراع.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي إلى دهوك، حيث تزايدت حالات العنف ضد المرأة خلال العام الماضي، وذلك بحسب إحصائيات سجلتها مديرية مكافحة العنف ضد المرأة التي قررت وبالتعاون مع السلطات المحلية ودوائر حكومية أخرى تشكيل مجلس خاص لدراسة هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان.
النقيب سامي جلال مدير مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك أوضح في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن حالات العنف ضد المرأة قد تزايدت خلال العام الماضي، وبحسب قوله فإن أعدادا كبيرة من الشكاوى قد سجلت في مديريتهم.
موضوع الشكاوى هي سنة في سنة في ازدياد، وهذه حالة صحية ليست حالة سلبية، لأنه هذا الدليل إن على وعي المرأة. في السابق لم تكن تجرؤ المرأة لم تجرؤ على الاقتراب من مراكز الشرطة أو مراكز العنف لتسجيل شكوى بخصوص اعتداء تعرضت لها، أما الآن فهي تعرف أنه هناك حكومة تدافع عن حقوقها وهناك مراكز مختصة للتحقيق في الجرائم التي تتعرض لها، لذلك فهي لا تتردد في الذهاب إلى مراكز الشرطة لتسجيل الشكاوى ومن ثم مراكز العنف ضد المرأة لمتابعة هذه.
وترى المحامية سهام أحمد من منظمة هاريكار غير الحكومية لشؤون المجتمع المدني أن تزايد بال النساء إلى مراكز مكافحة العنف دليل على تكوين الوعي القانوني لدى المرأة، وهو مؤشر إيجابي بنظرها.
بالنسبة لارتفاع نسبة الشكاوي خاصة بمدينة دهوك تعتبر مؤشر إيجابي. مؤشر إيجابي من أي ناحية؟ ناحية أنه الوعي القانوني يزيد عند العالم، الفهم القانوني، الصلاحية أو الحقوق الممنوحة للفرد سواء كانت رجل أو امرأة، خاصة بالنسبة للنساء، يعني هي كلها كانت قليلة أو مفهومها كان قليل جدا عند المرأة.
بخصوص مسألة يعني هناك لاحظ أنه الأطراف العشائرية تتدخل في بعض القضايا، في حل بعض القضايا يعني التي لم تصل إلى درجة القتل، كيف لاحظين هذا؟
فأتصور موضوع القتل يفضل أنه يكون القانون هو الدور الأكبر والقرار الأخير، مو موضوع أنه أنا أرضي الطرف على حساب الطرف حتى أقلل المشاكل أو حتى الخلاف يقل، يعني هو الخلاف صار والمشكلة كبرت وصل لدرجة القتل، فيفضل هنا أنه القانون لهنا يعني دور العشائرية يتوقف ودور القانون هو يبدأ.
في حين ترى الباحثة الاجتماعية فريشتا عابد أن هنالك أسبابا عديدة غير الدين تقف وراء ظاهرة العنف ضد المرأة، وأغلبها تتعلق بالأشخاص الذين يمارسون العنف.
صوتش مو بس من الإسلام، مو بس إنه الفيمينيسم يقول إنه المرأة ما عندها قوة، يعني الأسباب متعددة. خلينا مو بس نحشي على الإسلام، مو بس على القوة، مو بس على الكولتور، على التقاليد، يعني مثل ما قلت النقطة الأساسية بالنسبة لأنه هاي الظاهرة إلى أسباب هواية.
الأشخاص الذين يقومون بمزاولة العنف ضد المرأة، يعني ماذا ينبغي أو كيف ينبغي التعامل مع هؤلاء الأشخاص؟
من الواحد يرتكب جريمة ويدخل بالسجن، أكو برنامجات يتعالج ويتحسن وضع المجرم، هاي أهم شيء بالنسبة لي، لأنه وضع الإنسان من يدخل للسجن تفرق هواية عن وضعه بالقوى المجتمع.
ولدراسة هذه الظاهرة بشكل مكثف والتقليل من حدوثها، فإن مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك وبالتنسيق مع محافظة دهوك قامت بتشكيل مجلس خاص في هذا الموضوع بحسب قول النقيب سامي جلال.
تم تشكيل مجلس لمناهضة العنف ضد المرأة في محافظة دهوك بموافقة من مجلس محافظة دهوك. هذا المجلس يجتمع كل 60 يوما. مهمة هذه المجلس هو البحث في المشاكل التي تعاني منها المرأة وفي العنف ضد المرأة ووضع الحلول المناسبة لها، لأنه مسألة العنف ضد المرأة لا تقع فقط على عاتق هذه المديرية، هي مسؤولية الجميع، مسؤولية المديرية العامة للتربية، مسؤولية المديرية العامة للصحة، مسؤولية المديرية العامة للرعاية.
يشار إلى أن حكومة أقليم كردستان قد اتخذت العديد من الخطوات العملية من أجل التقليل من ظاهرة العنف ضد المرأة في كردستان، ولا سيما ظاهرة القتل بدافع العار التي كانت منتشرة على نطاق واسع، فكانت لمديريات مكافحة العنف التي تأسست قبل عامين دور كبير في التقليل من هذه الظاهرة بحسب إحصائياتهم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraqq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر، نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وأهلا بالجميع مع التقارير المحلية المعدة لهذه الساعة. نتابع فيها نقابة صحفيين وتشكو من التهميش وضياع الحقوق. وقبل أن ننهي الساعة يأخذنا رواء الجصاني إلى عالم الشعر والأدب الكلاسيكي، وذلك عبر برنامج الجوهري إيقاعات ورؤى. سيدتي وسادتي، أقر مجلس النواب العراقي مؤخرا قانونا خاصا بفك ارتباط دوائر وزارة البلدية والأشغال العامة والحاقها بالمحافظات. وزير البلديات رياض غريب وفي أول رد فعل له على هذا القرار أكد أنه قرار ليس في صالح العراق والمواطن العراقي. غريب يرى بأن هذا القرار وراءه دوافع سياسية وأهداف انتخابية. المزيد في سياق مقابلة خاصة أجرها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جسم.
استقبل وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب خبر تصويت مجلس النواب على قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات في المحافظات وربطها بمجالس المحافظات. استقبله بالاستغراب والازدراء، مشيرا أن تلك التوجهات تنم عن عدم فهم لدور الوزارة وخبرة منتسبيها في إنجاز المشاريع التي بدأتها الوزارة. ومن مواد القانون أيضا إلغاء الوزارة عند تشكيل الحكومة الجديدة بموجب الدورة التشريعية الثانية. وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر تحدث عن عمل الوزارة وبعض الإخفاقات التي أدت إلى تزايد دعوات النواب بالتصويت على قانون الإلغاء، معتبرا أن هناك أسباب سياسية وانتخابية تقف وراء قانون إلغاء الوزارة وحل دوائرها التي سترتبط في بغداد بأمانة بغداد وفي المحافظات بدوائر المحافظات أو مجالس المحافظات.
أنا أعتقد هاي لا مو بصالح العراق ولا في صالح المواطن العراقي، لأن الكفاءات العاملين في مجالس المحافظات وفي المحافظات كفاءاتهم متدنية وخبرتهم محدودة، ولذلك مثل ما قلت لكم إحنا بدينا ندز عدد كبير منهم للخارج حتى نأهلهم للمرحلة القادمة. يحتاج أكثر من دورة أو دورتين، وتبقى وزارة البلدات بس يصير لها دور تخطيطي وإشرافي ومتابعة وليس تلغى وزارة البلدات، وهذا راح يخسر.
هل هذه الدعوات هي سياسية؟
أنا أعتقد انتخابية هدفها، وأنا أعتقد قسم منها سببها عدم معرفة، وقسم منها بها دوافع يصورون إذا فكوا ارتباطها وارتباط المحافظات لهم دور أكبر، وهذا مش تبهين.
طيب ماذا عن الموازنة؟ هنالك من يشير من العديد من أعضاء مجالس المحافظات بأن الموازنة لا تخدم المحافظات، هل لديكم تدخل في عملية وضع مبالغ مناسبة للمحافظات، وهل فعلا المشاريع لا يمكن أن تكتمل بهكذا مبالغ؟
طبعا اللي عد الموازنة عادة وزارة التخطيط والمالية عليها الدفع المبالغ، ووزارة التخطيط تعد هذه الموازنة بناء على خطط الوزارات وخطط المحافظات وتشوف نسب الإنجاز مالتها. فلذلك وزارة البلديات مجبورين أن مبالغهم ارتفعت من 355 إلى 1,400,000,000. ليش؟ لأن عدد كبير من المشاريع وهي مشاريع مستمرة فمجبورة. فنسب الإنجاز اللي عندنا إحنا حققنا نسبة إنجاز 164%، بينما مثلا المحافظات أو بعض الوزارات اللي تقللون منها بسبب مثلا عدم إنجازها، وبالتالي مجبورة أن تحقق. وإحنا صار اتفاق مع وزارة التخطيط أن المشاريع اللي عمرها سنة تعطى للمحافظات، والمشاريع اللي استراتيجية اللي تعبر السنة تكون من اختصاص الوزارة.
ماذا عن المشاريع الاستثمارية؟ هل بدأتم بمشاريع استثمارية تلبي طموح المواطنين؟
احنا طبعا تدرون أصل استراتيجية في الدولة أن تعطي هذا المشاريع الاستراتيجية للاستثمار وليس للدوائر الدولة. تدرون دوائر الدولة مثقلة بكثير من الكادر، وعادة الكادر بالدوائر الحكومية ما يصير اندفاع مثل المشاريع الخاصة والاستثمارية باعتبار قطاع خاص يريد يحقق ربح، وبالتالي أصل استراتيجية الدولة أن تعطى إلى المستثمرين أو تعطى للقطاع الخاص، مو استراتيجية. بس إحنا على صعيد البلديات بدنا نسوي بعض المولات اللي هي أسواق تجارية اللي هاي تعود بإيراداتها للبلدية وتخدم بعدين تخدم البلدية المدينة، أو مثلا افترض متنزهات كبيرة وبيها بعض القضاء مطاعم للاستثمار، بيها بعض الحدائق الحيوانات اللي بيها إيرادات وتستفيد منها البلديات، وهاي المشاريع محدودة وبيها إيرادات تخدم البلدية، أو بناء بعض البنايات أو متعدد الطوابق عندنا في مختلف المحافظات، هاي اللي تعتبر مشاريع ستة.
هنالك من يزير بوجود بعض المشاريع التي توقفت بسبب تلكؤ الشركات العاملة، هل هنالك متابعة من قبل وزارة البلديات وهل هي فقط لاختصاص مجالس المحافظات؟
احنا وزارتنا الحمد لله مشاريعنا قاعد تمشي أكثر من المخطط، الفعل أكثر من المخطط، وبشهادة المحافظات التلكؤ أحيانا بالمشاريع تنمية الأقالي بسبب إحالتها لبعض الشركات مبتدئة كانت وغير ما عندها قدرة، أو بعض الناس اللي عندهم رأس مال ويستثمر وما عنده خبرة وكفاءة. هاي تلكيت احنا كوزارة بلديات مجال واحد تدخلنا بيه وقدرنا نرفع وتيرة هاي بإنجاز مالتها هو من خلال دوائر المفتش العام، وبدينا نتابعها وفعلا قسم منها احنا كنا سبب في سحب العمل منها، وقسم منهم لا حفزنا المقاول حتى ينجز العمل.
يعني بالأصل وزارة البلديات ما لها علاقة
ما لها علاقة بهذا الموضوع.
كان هذا اللقاء مع السيد رياض غريب وزير البلديات والأشغال العامة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تشكو نقابة الصحفيين في محافظة نينوى مما أسمته بتهميش دورها من قبل نقابة الصحفيين العراقيين المركز العام في بغداد وضياع حقوق الصحفيين. في الوقت نفسه دعا صحفيون إلى تفعيل دور نقابة الصحفيين في الموصل وإجراء انتخابات لتفرز هيئة إدارية جديدة تضمن لهم حقوقهم. المزيد عن هموم الصحفيين في سياق هذا التقرير.
لم تقتصر معاناة الصحفيين والإعلاميين في مدينة الموصل على تردي وضعها الأمني الذي يعرقل كثيرا من مهامهم الصحفية ويهدد حياتهم، وكذلك صعوبة حصولهم على المعلومة والخبر، بل أن هناك معاناة أخرى تتعلق بتهميش دور نقابة صحفيي محافظة نينوى من قبل المركز العام في بغداد، كما يقول عضو النقابة في الموصل طلال العامري الذي طالب الإعلاميين بموقف جماعي لمواجهة ذلك.
طالبنا بإيقاف عملنا ارتباطنا مع بغداد او تجنيده على ان تتضامنون معنا كاعلاميين. انا مسؤول لجنة مهنية ومروج اكثر من 70 طلب الى بغداد. اذا بغداد ما تمشي الطلب انا شنو ذنبي؟ على عبد الوهاب ضاعت حقوقه، الزميل زراز ضاعت حقوقه، اخرين ضاعت حقوقهم. لماذا؟ لانه في بغداد ما يعيرون اي اهمية، نحن مهمشين في بغداد. انا واحد من الهيئة الادارية، اضعف ما نكون. محافظة نينوى بكل اعلاميها مهمشة، وانا اتحدث هناك وثائق وادلة.
من جانبه حمل الإعلامي سفيان المشهداني نقابة الصحفيين نينوى ما يتعرض له الإعلاميون من هضم للحقوق، مطالبا ضرورة إجراء انتخابات تفرز هيئة إدارية جديدة تضمن لهم حقوقهم.
الهوية استلمتوها بشكل رسمي بدورات أكثر من سنتين، بعدها إلى عضو عامل، التجديد كان بطريقة صحيحة، ولكن أنا انتظرت 6 أشهر ولم تجدد الهوية. ذهبت إلى بغداد بكل ترحاب، استقبلوني، شجعني أنه جددت الهوية.
إذا كان هذا الوضع، إذا لماذا يشك الزملاء في الموصل هنا؟
فرع نينوى وأعضاء الهيئة الإدارية ضعيفين جدا، لا يوجد لديهم أي تنسيق، فقط يذهبون إلى بغداد ويضعون الاستمارات في مكان ما ويتركونها.
يعني الخلل ليس في نقابة بغداد؟
نعم، نقابة بغداد تستقبل كل صحفي بغض النظر عن المحافظات والطائفية وغير كذلك، ولكن الخلل في الهيئة الإدارية نينوى التي نحن انتخبناهم من أجل أن يكون صوتنا. العتب على نقيب الصحفيين، أراد أن يكون هناك انتخابات في شباط 2009 ولحد الآن يؤجلون هذه الانتخابات. لو تكون هناك انتخابات وينتخبون مجموعة جيدة من الشباب لكانت هناك أمور غير هذه الأمور.
أما الصحفي صالح أحمد فقد طرح جملة مقترحات وجد أنها فاعلة لحصول إعلاميين نينوى على حقوقهم المشروعة.
أقترح على نقابة الصحفيين العراقيين فرع نينوى أن تكون هناك خطوات يعني جدية وحازمة، فهم يشتكون من أن نقابة الصحفيين بغداد لا تستجيب لهم ولا تلبي لهم الطلب. لذلك لماذا لا تكون هناك خطوات جادة في سبيل انتزاع حقوق؟ منها إعلان موقف تجاه النقابة، موقف رسمي أمام وسائل الإعلام، أن تكون هناك يعني أي نوع من أنواع المطالب، الأساليب السلمية التي كفلها القانون والدستور، المظاهرة، الاعتصام، مقاطعة العمل مع نقابة بغداد. يعني هاي أمور كثيرة، ونحن كصحفيين نساند نقابة الصحفيين في نينوى في أي خطوة تتخذها في سبيل انتزاع حقوقنا.
ما هي هذه الحقوق التي تحدث عنها؟
نعم، يعني الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين تقول لا توجد هناك استحقاقات مالية للنقابة تسدد من قبل بغداد، لا توجد هناك ترويج أو عدم منح الانتساب أو تجديد الهويات للصحفيين في نينوى، كذلك عدم شمول الصحفيين في نينوى بالدورات والمؤتمرات التي تعقدها نقابة الصحفيين في المقر العام داخل وخارج العراق، وأي حقوق أخرى ممكن أن يستفاد منها الصحفي.
فيما أكد المحامي ماهر العويدي على مشروعية حقوق الإعلاميين في نينوى، خاصة إذا ما كان هناك قيادة إعلامية جادة لانتزاعها.
المطالب اللي يقدموها الصحفيين هي جميعها مطالب قانونية ومشروعة وهي من صميم حقوقهم، لكن نلاحظ بأنه القيادة اللي تقود النقابة في نينوى هي قيادة ضعيفة وهشة وغير قادرة على سلب الحقوق من المركز في بغداد وإعطاء لكل حقها.
وحسب وجهة نظرك كيف يعني الخروج من هذه المشكلة؟
الخروج من هذه المشكلة أن يكون هناك قيادة نقابية جريئة وقوية وقادرة أن تدافع عن حقوق الصحفيين ضمن القانون وليس مخالفة القانون.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل معا إلى كربلاء، حيث تشهد عيادات الأطباء الخاصة تزاحم المراجعين ما يؤدي إلى إرباك عمل الأطباء. مواطنون شكوا من ارتفاع الأجور واستعداد الأطباء لاستقبال عشرات المراجعين يوميا، معتبرين ذلك إشارة واضحة على تحول مهنة الطب إلى مهنة ربحية، إلا أن الأطباء يدافعون عن مهنتهم ويؤكدون أنها إنسانية. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر زار عددا من المجمعات الطبية والعيادات الخاصة لنقل هموم المواطنين.
هو بالنسبة للورقة والقلم موجودة، يقدر يمشي لألف واحد يوميا.
يشير أبو غيث إلى ظاهرة لافتة يمكن مشاهدتها بجلاء حال المرور على بعض عيادات الأطباء في كربلاء وربما في غيرها من المحافظات، حيث يتجمع عشرات المرضى عند كل عيادة طبيب انتظارا لدورهم بالدخول عليه طلبا للتشخيص والعلاج. قد يبدو الكلام عاديا إلى هذا الحد، ولكن حين النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى لا يبدو كذلك. فاستعداد الأطباء لاستقبال عشرات المراجعين في غضون ثلاث ساعات يعني أن كل مريض لن يحصل على الوقت الكافي لشرح ما يعاني منه ولن يحصل على فرصة كافية للفحص والتشخيص. كذلك الأمر يكشف عن طغيان الدافع الربحي، طالما أن الطبيب ينظر لكل مريض على أنه رقم في قائمة الزبائن.
تحليل 8000 دينار، كشفية 10000 دينار، يعني أنت تطب وتطلع تقوم لك 35-50 ألف وأنت ما مسوي شيء، يعني بعد ما عاد المراجعات، الانتظار، تبقى تنتظر وتعرف الوضعية، والوضعية تعبانة مال العالم. يعني حاليا تدري الواحد ما يتمكن يدبر له 10000 يجي، وإذا رحت للطبيب وطلعتها ب60-70 ألف هذا منين يجيبه؟
من خلال مرورنا على عيادات الأطباء في شارع الإسكان المليء بعيادات الأطباء وتجوالنا بالمجمعين الطبيين في حي العامل فضلا عن العمارات الطبية وسط المدينة، يمكننا القول بكل ثقة أن معدل استقبال كل عيادة خاصة يوميا لا يقل عن 40 مراجعا، ويزيد العدد كثيرا بالنسبة لبعض الأطباء. وإذا ما عرفنا أن الأطباء يعملون في مستشفيات أخرى حكومية أو خاصة لساعات عديدة من النهار أو من الليل، إذن فقد يبدو الطبيب مجهدا وربما يرتكب خطأ فادحا حين وصفه العلاج أو تشخيص الحالة المرضية، وهو ما يؤكده المواطن أبو محمد.
طبعا أنا صارت وياي هواي، يعني ابني مرة من عتره يعني مكان إبرة صار خراج وبعدين سوى العملية، وقال لي ثاني مرة الجرح ملتئم، وقال لي تعال أجيب أسوي عملية مرة ثانية، بعدين وديت الغير طبيب قال لي شلبت بها الطبيب ولد وياي، فوديت الغير طبيب قال لي ما يحتاج عشان مية وملح طيشة مية دافع 10 تامر، هو متفاعل الصبح ورأسا من قبل يدخل الجناح الخاص، هو يكتب طبعا يدخل الجناح الخاص.
وردا على شكاوى المواطنين من ارتفاع أجور الكشفية في العيادات الخاصة، يقول بعض الأطباء إن الطبيب فرد في المجتمع وهو عرضة كالآخرين لتقلبات السوق، كما أنه يدفع نفقات كثيرة لإدامة عمله، كما يقول أخصائي الكسور والعظام الدكتور سعد ناصر.
والله أنت تعرف الأطباء هم يشكلون شريحة من المجتمع، يعني حالهم حال أي شريحة من شرائح المجتمع، يتأثرون بالأسعار السائدة بالنسبة للمواد الطبية، المستلزمات الطبية، الإيجارات وما إلى ذلك، بس يبقى منطلقهم إن شاء الله ونظرتهم إنسانية.
وبينما دعا بعض المواطنين وزارة الصحة إلى وضع ضوابط لأجور المراجعة للعيادات الطبية الخاصة بحيث تكون مناسبة ومعقولة، يرى الدكتور عصام سلطان عيسى مدير شعبة تعزيز الصحة في دائرة صحة كربلاء إن على المواطنين أن يرفعوا من وعيهم الصحي ويتجنبوا مراجعة الأطباء لأبسط الأسباب، فذلك برأيه يقلل من زخم الاندفاع نحو العيادات الطبية الخاصة وربما يسهم بخفض أجور مراجعة المواطنين للأطباء.
نسبة كبيرة من المراجعين الذين يراجعون المؤسسات الصحية إنما يشكون من نزلات برد بسيطة، زكام، رشح، عطاس، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، هذه مشاكل صحية بسيطة من الممكن إنه الأسرة تعالجها في داخل البيت. يعني بمعنى إذا أي إنسان حسب ارتفاع في درجة حرارة أو حصل عنده رشاح أو انسداد في الأنف أو عطاس أو كحة بسيطة، من الممكن أن يتلقى علاج داخل البيت، مسكنات للحرارة، أدوية مقلل للحساسية بشكل بسيط، لحين استتباب الأمر ينتظر مثلا 24 ساعة أو 48 ساعة خاصة إذا كانت حالته مستقرة.
ولكن مع اختلاف الآراء بين الأطباء والمواطنين بشأن التشخيص والأجور في العيادات الخاصة، إلا أن الحاجة لموقف إشرافي من قبل وزارة الصحة على العيادات الطبية وتحديد سقف أجورها من وقت لآخر تبدو ملحة، فحاجة الإنسان إلى يد الطبيب لا يمكن أن تكون وبأي حال من الأحوال عرضة للعرض والطلب كباقي السلع والحاجات. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بغيابك عمري ضيعته زين وظل عقل بيا وينك من زمان انت جنت محتاج هالجية بغيابك عمري ضيعته زين وظل عقل بيا حملت الهوى ولو كلمة منك لا شتا ولا صيف ما مرت علينا اسما تمنيت النسيم يجيب من عندك ولو كلمة كلمة منك لا شتا ولا صيف ما مرت علينا اسما لو أدري تجيني اليوم أضوي بعيد مو يمي كل لحظة بغيابك نار كانت تحرق بدمي يا مو يا ملك حني وانت بعيد مو يمي كل لحظة بغيابك نار كانت تحرق بدمي من دونك سهرت الليل مجروح
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار هي العراق الحر تقرح لنا شعرها.
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل معا إلى عالم الشعر والأدب الكلاسيكي وذلك بصحبة رواء الجصاني وبرنامج الجوهري إيقاعات ورؤى.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى على النخل بالسعفات الطوال على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
غضب جواهري آخر عام 1977. إلى جانب العشرات من الكتب والدراسات والمقالات التي كتبت عن الجواهري حياة وشعرا وعبقرية، هنالك في المقابل عدد آخر وإن كان محدودا نال أو حاول أن يطال من ذلك الرمز الوطني والثقافي الكبير برؤى واجتهادات خلافية حينا أو انتقادات وإسفافات حسدا وتخلفا واستجداء للشهرة أحايين أخرى. وكما ذهبنا في القول خلال حلقات سابقة من هذا البرنامج لم يكن الجواهري ليرد بشكل مباشر على منتقديه أو حاسديه إلا في مرات محدودات معتمدا مواقف عامة أو شاملة من الظاهرة التي تفرز تلك الحالات التي تستهدفه شخصيا خفاء أو علنا. وفي سياق ما نحن بصدد الحديث عنه جاءت إحدى قصائده عام 1977 ردا عاصفا على بعض متهميه بالصمت أو الابتعاد عن أحداث هنا وسياسات هناك أو بزعم الارتداد أو المجارات أو التقلب في المواقف وما إلى غير ذلك من تقولات ومزاعم باهتة في غالبيتها.
قالوا سكت وأنت أفضع ملهد وعي الجموع لذنبها قداح حتى على صور الملاح أثارة حمراء من صور لديك ملاح الحرف عندك من دم وشديده يوم الكفاح إلى دم النضاح فعلام أبدله فعلام أبدله عش نسر جامح حرد فعلام أبدل وكر نسر جامح حرد لعش البلبل الصداح الحرف عندك من دم وشبيله يوم الكفاح إلى دم النضاح فعلام أبدل وكر نسر جامح حرد لعش البلبل الصداح فأجبتهم أنا ذاك حيث تشابكت هام الفوارس تحت غابر ماح فأجبتهم أنا ذاك حيث تشابكت هام الفوارس تحت غابر ماح قد كنت أرقب أن أرى راحاتهم مدة لأدفع عنهم بالراح لكن وجدت سلاحهم في عطلة فرميت في قعر الجحيم سلاح.
وإذ استدرج الشاعر القوالين والسائلين بحق أو بباطل ليزيدوا من شكوكهم واتهاماتهم انقض تاليا في شموخ معهود واعتداد لا حدود له، مجيبا وموضحا بل ومواجها ومتصديا بقصيد يحمل في طياته أكثر من مغزى ومعنى، يشمل أفرادا أو جماعات سياسية أو ثقافية وغيرها حاولوا أو حاولت أن تتصيد، وإذ بها تقع في مطبات وشباك لا تعرف كيف تخرج منها، حين وضع الشاعر والرمز النقاط على الحروف بكل مباشرة ووضوح.
قد كنت أحمل فوق أجنحة لهم، واليوم أحمل مهجتي بجناحي، واليوم أحمل جذوة مسعورة لا شيء ينجدها من الأرواح، لا بد أبرد جمرها فأعرتها ريش الصبا ووهبتها للراح.
ومقابل اتهامات المعنيين ذاتهم صال الجواهري حانقا وأحال المواجهة إلى حوار معاكس ناصحا وداعية كعهده، ومحرضا الآخرين لاستلهام العبر والتجارب بعيدا عن الخطابية والبطولات المدعات الخاوية من الوقائع، طلبا لمجد زائف أو إتجارا على حساب آخرين.
ولقد أقول لصاحبي لم أدره أسيان أم ثملا، أفق يا صاحبي كن فوق داجية الخطوب وريبها، وألح من آديها الملحاح وتحدها، فلقد تحدت صخرة طوفانا ببطشه المجتاح. ولقد أقول لصاحبي لم أدره أسيان أم ثملا، أفق يا صاحي كن فوق داجية الخطوب وريبها، وألح من آديها الملحاح وتحدى، فلقد تحدت صخرة طوفان نوح ببطشه المجتاح. ورحمتا للجيل دون عذابه حمم الجحيم ومدية الذباح، ترمي به الأمواج في متفجر صخب وتسقطه على ضحضاح.
يا عيوني مسح دموعك وما رايت أي دمع تطيح، مسح همومي ويا همومك ضايح حبنا.
ختاما نوثق هنا أن الذوات أو الجماعات الذين عنتهم أبيات القصيد الغاضب أعلاه لم يكتفوا بالصمت وحسب، بل وراحوا ينكرون أنهم كانوا وراء تلك المزاعم عن ذلك التغيير عند الجواهري أو تراجعه عن مواقفه المعروفة. ولعلنا سنفصح عن تفاصيل أخرى ذات صلة في وقت لاحق.
هم البينا ما ينقل مو كافي.
وإلى حلقة أخرى في رؤى جواهرية جديدة مع أجمل التمنيات وأهنائها.
لا لوم يفيد، لا لوم يفيد، لا لوم يفيد ولا تا هاي عيوني.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.